بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يكون مجلسنا هذا في ميزاننا يوم نلقاه. أيها الإخوة المسلمون، حديثنا في السلسلة هذه بمشيئة الله تعالى وعونه وفضله ستكون في المعاملات المالية المعاصرة والقضايا الفقهية المعاصرة التي تمس حياة المسلم في بيعه، في شرائه، في استثماره، فيما هو قائم من المنشآت، في كل هذا، في العقود التي يتعامل بها. هذه أمور في غاية الأهمية، يجب أن نفقهها جميعا. وأذكر على سبيل المثال أن الإمام مالكا كان عندما يمر أحيانا بالأسواق يسأل التاجر عن بعض الأمور المتعلقة بعمله، فإن وجده لا يعرف الأحكام الفقهية تاجر، لكن لا يعرف أحكام التجارة، يمكن أن يقع في محرم وهو لا يدري. عندئذ كان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يجعل المحتسب يخرج هذا التاجر من السوق، يخرجه من السوق. معنى إخراج التاجر من السوق كما نقول الآن إغلاق السجل التجاري، سحب السجل التجاري، لا يسمح له بالتجارة، لأنه لا يجلس في سوقنا إلا فقيه. ولذلك العلم وطلب العلم والفقه، فقه الأحكام، قد يكون فرض عين. معرفة الحكم الشرعي بعباداتك فرض عين، بمعاملاتك الشخصية فرض عين، بتجارتك، بصناعتك، بمشاركاتك، العلم هنا فرض عين، يجب أن تعرفه. أما العلم العام فهذا فرض كفاية، ليس فرض عين. وعندما نتحدث في فقه المعاملات المعاصرة والقضايا الفقهية المعاصرة ونسمع أن فلانا قال هذا حلال وفلان قال هذا حرام وفلان توقف، ماذا نعمل هنا؟ ما المرجع الذي نستند إليه؟ هل نقول فلان قال كذا وفلان قال كذا وأنا أقول كذا؟ لم تسمعوا هذا مني، فلم أقل هذا في حياتي، لم أقل في حياتي أنا أفتي بكذا في حياتي كلها. إذن أين المرجع؟ معلوم أن الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية الإسلامية ربانية المصدر، ربانية المصدر. كيف أنها ربانية المصدر؟ لأن ما مصدرها، ما مصدر المعاملات المالية معاصرة أو غير معاصرة، وما مصدر الاقتصاد الإسلامي؟ المصدر أولا الكتاب الكريم العزيز، كتاب الله تعالى، والمصدر الثاني هو ما بينه ربنا عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو إذن وحي. ولذلك السنة وحي كالقرآن، السنة المشرفة كالقرآن الكريم وحي. كان جبريل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم السنة كما كان يعلمه القرآن الكريم. الفرق أننا لم نؤمر بتلاوة السنة، وإنما أمرنا بالعمل بالسنة. إذن ربانية المصدر بالنسبة للكتاب والسنة هذا أمر معلوم واضح، لكن عندنا في المصادر الأخرى عندنا الإجماع، عندنا القياس، عندنا الأدلة المختلف فيها. الإجماع، إجماع الأمة، هل الإجماع واحد أم ليس بواحد؟ رباني أم ليس ربانيا؟ لما نقول أجمعت الأمة على كذا، هل هذا يكون ربانيا أم أنه قول بشر؟ ولا عصمة لبشر إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر هنا باستقراء قام به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي الله عنه، لأنه وجد من يقول هذا بالإجماع لكن ليس له دليل من كتاب ولا سنة، كيف يكون إجماعا بلا كتاب ولا سنة؟ فأخذ ينظر إلى الأشياء التي يقال فيها بأنها مستندة إلى الإجماع وليس فيها وحي من كتاب أو سنة. بعد أن تتبع هذا انتهى إلى نتيجة يجب أن نعرفها. ما هذه النتيجة؟ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى عند قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصيه جهنم. فقال هذا لا يكون للإجماع أبدا إلا إذا كان الإجماع كالسنة، لأن الله عز وجل قرن بين السنة والإجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين فجعل سبيل المؤمنين كالسنة. فقال رحمه الله استقرأت، عملية استقرائية، استقرأت مواصل الإجماع فوجدتها كلها منصوصة، فلا يوجد إجماع قط إلا فيه بيان من السنة. وضرب مثال، سبحان الله، المثال الذي ضربه هو الذي تردد في عصرنا وهو المضاربة، القراض، رأس المال من جانب والعمل من جانب والرزق يقسم بين الاثنين. قيل بأن المضاربة تستند إلى الإجماع وليس فيها شيء من السنة، وهذا قيل في عصرنا. لكن فرق بين عصرنا وعصور السلف الصالح، السلف الصالح عندما نجد منهم من يقول لأن الإجماع لا يستند إلى السنة ليس معناه أنه يقول بعدم اتباع الإجماع، وإنما يبين المصدرية فقط. أما في عصرنا فوجدنا من يكتب هذا وينتهي إلى أن الإجماع ليس بحجة، لأن الإجماع ليس حجة، فابن تيمية بين هنا أن الإجماع لا بد أن يستند إلى السنة بالاستقراء، بعملية الاستقراء. فالمضاربة التي قالوا ليس فيها بيان من السنة، هذه المضاربة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس رضي الله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجارته في الجاهلية، أمواله في الجاهلية كان يستثمرها بطريقتين. طريقة يعطي المال لمن يضمنه ويضمن دفع زيادة في مقابل الزمن، يقول أخذ الألف درهم أو دينار استثمر كما شئت، لا دخل لي لاستثمارك، وإنما تأتي بمئة دينار في نهاية السنة، الألف تأتي لي بألف ومئة، استثمارك تربح مئة تربح ألف تخسر لا دخل لي بهذا. هذه طريقة من إحدى الطريقتين اللتين كان العباس يستثمر أموال له بهما. الطريقة الثانية كان يعطي المال لمن يستثمره في أشياء معلومة، وكانت عادة في التجارة، وكان العباس يضع شروطا، يقول لمن يستثمر المال خذ المال استثمره والربح لك نصفه ولنصف نصف الربح مثلا. اذا عائد الاستثمار يعود على العباس، فمن يستثمر ليس بضامن للمال، فان لم يربح فلا شيء للعباس، وان خسر فالخساره من راس المال. فكان يضع شروطا، يقول لو لا تركب به بحرا، البحر انذاك خطر ليس بحر اليوم، لا تشتري به ذات كبد الرطبة، يضع شروط. هذه المضاربة التي كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل عهده، عرضت عليه عليه الصلاة والسلام، وتعامل هو عليه الصلاة والسلام بها في مال السيدة خديجة، وتعامل بها الصحابة. تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام بالمضاربة، وعمل الصحابة بالمضاربة أو القران، وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للمضاربة بشروطها، هل سنة أم ليست السنة؟ سنة أم ليست السنة؟ هذه سنة عملية وسنة تقريرية، وسنة تقريرية. ابن حزم يقول كل شيء في الفقه له دليل من السنة، اشتبه السنة ما عدا إقرار، ما عدا إقرار يعني ما عدا المضاربة. ابن حزم ألا يعلم هذا؟ ولذلك قال غير أنه يعني إقرار أو مضاربة، أن القرار كان أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره، ولولا ذلك لما جاز. تعرفون بأن ابن حزم ظاهري المذهب يأخذ بالنص فقط، بالنص فقط ولا يأخذ بشيء بعد النص. فقال هنا لماذا أجزت القرار يا ابن حاج؟ قال هنا هذا كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فأقر، فإذا أصبحت سنة. قال ولولا هذا لما جاء. في عصرنا وجدنا من ينقل الجزء الأول لابن حزم، لأن القراط كل شيء في الفقه له دليل من الكتاب والسنة ما عدا المضاربة أو القراط، ويتوقف. يتوقف لماذا؟ ليستنتج أن المضاربة ليس لها دليل، وبالتالي لسنا مأمورين بأن نتبع المضاربة كما كانت، وإنما أن ننشئ من عندنا ما نشاء. الشيخ الإسلام بين هنا، وابن حزم أيضا ذكر هذا، ذكر أن هذا أقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا هذا ما جاز لم يكن جائزا. إذن عندما نقول المضاربة رأس المال من جانب والعمل من جانب والربح بين الاثنين، ولا ضمان على المضارب وإنما الضمان على صاحب رأس المال، عندما نقول أجمعت الأمة على هذا، نقول الدليل ليس الإجماع فقط، وإنما الدليل سنة تقريرية والسنة العملية. لا يوجد سنة قولية إلا حديث ضعيف، لا نريد الحديث الضعيف. سنة تقريرية حجة أم ليست بحجة؟ حجة لا شك. فإذا هنا من نقل الجزء الأول من كلام ابن حزم وتوقف، الهدف هو أن ينتهي إلى نتيجة، وهي أن من حقنا أن نغير في المضاربة كيف نشاء، فنجعل الضمان على المضارب لا مانع، الضمان يضمن نسبة معينة زيادة على المال مقابل الزمن لا مانع، لا مانع هذا ربا. هذه الطريقة التي كانت الجاهلية يتعامل بها العباس وغير العباس، ونزل القرآن الكريم بتحريمها. الربا الذي كان يعرفه العرب ولا يعرفون غيره هو إقراض الدنانير والدراهم إلى أجل مقابل زيادة معلومة، فأبطله الله تعالى وحرمه، أبطله وحرمه. فإذا كان الله عز وجل قد أبطل هذا وحرمه، سواء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أم في الكتاب الكريم، فهو إذن حرام، لا يملك أحد أن يحله. إذن هنا الإجماع وحي يستند إلى الوحي، القياس لما نقيس أمرا غير معلوم الحكم بأمر مشابه معلوم الحكم فنلحقه به، والحكم الأصلي الذي ألحقنا به يستند إلى الوحي. إذن القياس يستند إلى الوحي لأنه يقيس على أمر ثبت بالوحي، ما دام قياسا محكما فهو إذا بالوحي. باقي الأدلة، مثلا المصلحة، من أدلة التشريع الإسلامي المصلحة. أي مصلحة تكون مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. منافع هذه مصلحة أم ليست مصلحة؟ مصلحة، ولكن وإثمهما أكبر من نفعهما، أخبر مصلحة ليست مصلحة، مصلحة مهدرة ملغاة. ولذلك المصلحة التي تتعارض مع النص ليست مصلحة، مفسدة. وإن رأينا أن فيها مصلحة نقول هذه مصلحة مهدرة ملغاة، صدمت مع النص، فلا يمكن أن تكون مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي. ولذلك المصدر هو المصلحة المرسلة، والمرسلة يعني معناه لا يوجد نص يأمر بها ولا نص ينهى عنها. هذا معنى الإرسال، معنى مرسلة. كل نص، كل أمر ينفذ فيه مصلحة، لكن الدليل ليس المصلحة، الدليل هو النص. دليل النص ليس المصلحة. أما إذا كان الدليل هو المصلحة فلا بد أن تكون مصلحة لا تتعارض مع نص من النصوص. فإن تعارضت مع نص من النصوص قلنا هذه مصلحة مهدرة ملغاة. اتفقت مع النص ليس دليلا، الدليل هو النص، الدليل هو النص. مصلحة ليس فيها نص يأمر ولا نص ينهى. مثلا جمع القرآن الكريم في مصحف واحد على عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هل هناك أمر بجمع القرآن الكريم؟ لا يوجد. هل هناك نهي عن جمع القرآن الكريم؟ لا يوجد. ولذلك جاء عمر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة جميعا، كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول لم يفعل هذا، فكيف نفعله نحن؟ قال إنه خير. خير يعني مصلحة. مصلحة لماذا؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ليفعل هذا، لأن الوحي كان مستمرا، وحي مستمر. والمصحف الشريف الذي بين أيدينا والذي رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مرتبا بحسب النزول. يعني لو كان مرتب بحسب النزول إذا انتهت سورة كذا، سورة الفاتحة انتهت، سورة البقرة انتهت، البقرة انتهت، البقرة اللي هي السورة الثانية هذه استمر نزولها إلى أواخر الوحي. إذا كيف يكتب القرآن الكريم في مصحف واحد وهو لم يحتاج البحث؟ كيف يكتب هذا؟ لكن ماذا يترتب على، يعني القرآن الكريم كتب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كتب لكن لم يكن في مصحف واحد، جلد العظام وصحف النقيق إلى آخره. إذا جمعنا هذه الأشياء وكتبناها بين دفتين، ما المصلحة التي تتحقق هنا؟ حفظ القرآن الكريم. وحفظ القرآن الكريم يتفق مع النصوص أم لا يتفق؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حافظون كيف؟ وحافظون عن طريق من يحفظ هذا. ولذلك ما تقدمت البشرية في شيء إلا وجدنا زيادة حفظ القرآن الكريم. والذين يسعون منذ قرون لتحريف القرآن الكريم لن يستطيعوا، ولن يستطيعوا، لأن الذي تعهد بالحفظ هو ربنا عز وجل. لو كان الحفظ مثل ما كان لأهل الكتاب لاستحفظوا من كتاب الله ما كان عندنا قرآن الآن. القدس لم نستطع بعد أن نستردها، ما كان في قرآن، كان كله يذهب. إنما الذي تعهد هو ربنا عز وجل. ولذلك حفظت الصدور والسطور. لهذا القرآن الكريم لا يؤخذ من المصحف، لا يؤخذ إلا بالتلقي، بالتلقي. لا يؤخذ القرآن من المصحفي، ممن تعلم في المصحف دون معلم يعرف التلاوة وأحكام التلاوة. لابد من معرفة التلاوة وأحكام التلاوة. كونه يجمع في مكان واحد، إذا هذا حفظ، حفظ للقرآن الكريم. وحفظ القرآن الكريم حفظ للدين. والضرورات التي كفلها الإسلام أولها الدين، النفس ثم النفس، الحق العرض المال، هذه ضرورة للصفة الإسلامية. فهذا حفظ لأول الضرورات التي كفانا الإسلام وهي الدين. إذن هذه مصلحة لا تتعارض مع نص، وليس فيها نص، وليس فيها نص. إذن هي مصلحة مرسلة. عندما تسمع التزم بإشارات المرور، لا تفسد سيارتك والإشارة حمراء إلا وقعت حوادث. هذا الأمر الدنيوي المسلم يلتزم به أم لا يلتزم؟ المسلم يقول لا، هذا ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، إذن نتركه لا نلتزم به. إشارة حمراء توكلت على الله ويدخل وحتى نقول له الإسلام يأمر بهذا. كيف؟ بالمصلحة المرسلة، مصلحة، لأن هذا فيها حفظ للنفس وحفظ للمال. اتباع إشارات المرور حفظ للنفس والمال، والله عز وجل أمرنا بهذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا. إذن المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي المصدر الرباني. فإذا تحدثنا عن نوع من المعاملات المعاصرة أو أشرنا إلى شيء من الاقتصاد الإسلامي، فإننا نستند إلى الوحي، إلى الوحي. لكن عندنا قاعدة عامة لابد أن نتدبرها ونحن نتحدث عن فقه المعاملات المعاصرة وعن القضايا الفقهية المعاصرة. الأصل في العبادات الحظر، والأصل في المعاملات الإباحة. ما معنى هذا؟ الأصل في العبادات الحظر، هل لا توجد عبادة إلا بدليل، من غير دليل لا توجد عبادة. ليس من حقنا أن نشرع عبادة جديدة، لكن عبادة جديدة هذا ليس من حقنا. إذن العبادات الأصل فيها الحظر، فكل عبادة ممنوعة إلا بدليل. والأصل في المعاملات الإباحة، فكل معاملة مباحة إلا بدليل. الدليل في العبادات أن نأتي بالدليل الذي يبين أن العبادة مشروعة. الدليل في المعاملات أن نأتي بدليل يبين أن المعاملة هذه غير مشروعة، غير مشروعة. فإذا بينا أنها غير مشروعة بالدليل، إذن ثبت أنها غير مشروعة، ليس لأنها جديدة مستحدثة، وإنما لأن هناك دليل يبين فيها تحريم، فيها شيء حرام، شيء ممنوع. وما الشيء الحرام هذا؟ ابن تيمية أيضا رضي الله تعالى عنه نظر، وكان رحمه الله له نظرات دقيقة، نظر في المعاملات، معاملات كلها، ونظر إلى المعاملات الباطلة أو الفاسدة. ما سبب الفساد؟ ما سبب البطلان؟ ما دام الأصل في المعاملات الإباحة، لماذا هذه لم تكن مباحة؟ قال هنا فساد المعاملات مرده أساسا إلى أمرين. أساسا يعني هناك أشياء أخرى، لأن في الأساس مرده أساسا إلى أمرين: الربا وما يؤدي إليه، والميسر وما يؤدي إليه وما هو في معناه كالغرر الفاحش. سبحان الله. الفساد الموجود في عصرنا في المعاملات مرده إلى هذين الأمرين. عندما نتحدث إن شاء الله عن أعمال البورصة الرأسمالية العالمية سنجد أن الفساد أصلا في البورصة نتيجة الربا أو الميسر الغرر الثمار. البنوك أساس الفساد في المعاملات الربا. الشركات أساس الفساد في عقود الشركات الربا أو الغرر ميت. عندما ننظر الدينية كالفرد، عندما ننظر في معاملاتنا المعاصرة نجد دقة قول ابن تيمية إن في عصرنا فعلا المعاملات الفساد فيها نابع من هذا، مرده إلى هذا. في عصرنا لا نكاد نجد في الآراء الفردية أمرا إلا وجدنا من يحل ومن يحرم ومن يتوقف. ولاحظ هذا الشيخ سلسوف رحمه الله، لاحظ أن الناس أمام المعاملات المعاصرة إما أنها تستحل لأنه أمر جديد، أو تحرم لأنه أمر جديد، أو تتوقف. لأن مثلا البنك، العاملون في البنوك هل يعرفون الأحكام الفقهية؟ هل جاءهم الإمام مالك فقال فسألهم؟ هل أدركوا ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه لا يجلس في سوقنا إلا فقيه؟ كانوا يعرفون عادة، وإن وجدنا في عصرنا الآن بدأ هناك من يعرف رجال الشريعة، فقهاء الشريعة. عندما يسمعون مثلا يسمع فأن هذا ماذا في هذا المبنى الضخم، هذا المبنى الضخم فيما يسمى بنك أو مصرف، ماذا في الداخل؟ يقول في الداخل يعملون أشياء تسمى باعتماد المستند وفتح اعتماد وخطابات ضمان، يفتح كتب الفقه لا يجد هذا، لا يعمل هذا. ولذلك اضطربت الفتاوى ايام الصراع. صلاح الشيخ شلتوت رحمه الله ان يسعى لانشاء مجمع للبحوث الاسلاميه يكون مرجعا اعلى في الافتاء، يضم كبار علماء المسلمين، ليس علماء مصر فقط، علماء المسلمين مصر وخارج مصر، ثم يكون مع العلماء المختصين بالفقه فقهاء، يكون معهم ايضا من هو مختص وخبير في الامور التي تفقه. سعى كثرت الى هذا، ولكن مجمع البحوث لم ينشا ويخرج الى المسلمين الا بعد وفاته رحمه الله سنه 1383 هجري. المجمع هذا ما طريقته؟ هو الهيئة العليا للإفتاء والنظر في الأمور الجديدة ممن يتكون، يتكون من كبار علماء من مصر ومن خارج مصر، وما طريقته في الإفتاء؟ عندما أنشئ، ما طريقته عندما أنشئ؟ عندما أنشئ كان طريق خلقات، يريد أن يبحث موضوعا من الموضوعات، إذن يطلب من العلماء والأعضاء والخبراء أن يكتبوا في هذا الموضوع، ثم يعرف ويناقش. والموضوع هذا في ماذا؟ هذا الموضوع طبي، إذا رجال الطب، رؤية الهلال، إذا رجال الفلك، وهكذا. أن يكون مع أهل الاختصاص في الفقه، أهل اختصاص في الموضوع الذي يبحث. وكان من عادة مجمع البحوث الإسلامية أنه لا يتخذ قرارا إلا إذا صدر بالإجماع، صدر بالإجماع. في العام التالي لمجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف، رابطة العالم الإسلامي رأت أن تنشئ مجمعا آخر. العام الثاني تنشئ مجمع آخر يضم كبار العلماء من أنحاء العالم الإسلامي ممن شهد لهم بالعلم والتقوى وتكون المجمع وبدأ أعماله. وفي سنة 1403 منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم كل الدول الإسلامية رأت أخرى أن تنشئ مجمعا إسلاميا دوليا، دوليا يضم جميع بلاد الإسلام. فأنشئ مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي. هذه المجامع الثلاثة أيها الإخوة الكرام، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. هذه المجامع الثلاثة هي أهل الذكر في عصرنا. تسألوا أهل الذكر، هؤلاء هم أهل الذكر. لماذا أهل الذكر؟ لأن الموضوعات التي تبحث لا يتخذ فيها قرار هكذا، وإنما في المؤتمر الأول وضع المنهج كيف سيسير المجمع، منهج الذي سيسير على المجمع، وحدد الموضوعات التي تبحث متى، ليس في نفس العام، في العام الثاني، العام الثاني. ثم أرسل إلى أعضاء المجمع وخبرائه، لأن المجمع يتكون من أعضاء وخبراء، للكتابة في هذه الموضوعات. كتبوا وأرسلوا إلى المجمع، يقوم المجمع بطبعها وإرسالها إلى جميع الأعضاء والخبراء الذين كتبوا والذين لم يكتبوا. لماذا؟ لقراءة هذه الأبحاث. فالعضو أو الخبير يقرأ الأبحاث وهو في بيته وعنده مكتبته، إذا أراد أن يتثبت من أمر يرجع إلى مرجع، يكتب الملاحظات. ثم في العام التالي هذه الموضوعات التي استكتب فيها تكون هي التي تبحث في العام التالي. اجتمع المجمع والابحاث قدمت، بدأ المجمع في بحث موضوع كذا، تستعرض الابحاث، يقوم احد بعرض الابحاث التي ارسلت. الموضوع هذا ارسل فيه 5 ابحاث مثلا، بحث فلان يشمل كذا وكذا، وبحث فلان وبحث فلان، اشترك الجميع في كذا واختلفوا في كذا، نناقش. تبدا المناقشه العالميه، وجدنا ان هناك اختلافا بعد ان عرض الموضوع. الخلافات الموجوده في الابحاث لا تزال موجوده في المجمع، اذا لا يصدر قرار، لا يصدر قرار، وانما يرجع لدوره اخرى. وعاده قبل الدوره التي يبحث فيها الموضوع هذا يعقد مؤتمر لهذا الموضوع، هذا الموضوع فقط، مؤتمر لهذا الموضوع، ثم يبحث، ونتيجة البحث يعرض على المجمع مرة أخرى. فإن انتهى إلى قرار أصدره، إن لم ينتهي أرجأه لمؤتمر آخر، أرجع هذا المؤتمر آخر. وكما قلنا هنا استكثر، يعني عندما جاء في رؤية الهلال جاء بأساتذة الفلك، عندما جاء يبحث زراعة الأعضاء أو طفل الأنابيب جاء بأطباء وعلماء خبراء في الطب، عندما بحث موضوع البنوك جاء باقتصاديين وخبراء في البنوك، وهكذا اتضحت الصورة اتخذ القرار، لم تتضح يرجع. وأضرب لكم مثلا قريبا بطاقة الائتمان، فيزا كارت وأمريكا الإكسبريس تاركونها، المجمع بحث تعامل بها جائز أم غير جائز، وهذه تستخدم في الشراء، في الإجارة، في السحب النقدي، ومن يستخدم البطاقة قد يكون له رصيد وقد لا يكون له رصيد، هذه أمور تحتاج إلى بيان. فعرض الموضوع على المجمع، مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، فلم يتخذ قرار، وأرجع للدورة الثانية. جاءت الدورة الثانية عرض الموضوع لم يتخذ به قرار، وطلب حصر جميع صور بطاقات الائتمان في العالم، شروط وعقود بطاقات الائتمان في العالم، ثم عرضها على المجمع. عرضت على المجمع في دورة ثالثة، اتخذ قرارا وأرجع البحث في نقطة معينة لمزيد من البحث والدراسة. في المؤتمر الرابع أصدر القرار الأخير، أصدر القرار الأخير. في كم دورة؟ في 4 دورات، 4 مؤتمرات عقدت خلال 9 سنوات، 9 سنوات. بعد 9 سنوات أصدر القرار الكامل، يعني من قبل أصدر في جزئية واضحة، إلى الباقي لم يصدر فيه هذا، لم يصدر فيه هذا 9 سنوات. إذن هنا مثل هذا القرار الذي يصدر عن صفوة علماء الأمة بعد دراسة تستغرق 9 سنوات، 4 مؤتمرات، الإنسان المسلم إذا أخذ بهذا القرار يكون حجة له عند الله أم لا يكون؟ يطمئن أم لا يطمئن؟ سبحان الله، عند عودتي هناك
فوجئت، لأن أحد طلاب الصغار طالب يدرس ماجستير، طالب صغير من طلابنا الصغار، فوجئت بأنه أصدر فتوى، فتوى لفضيلة الشيخ فلان، وخاصة على بكالوريوس الشريعة، ويأخذ ماجستير أعطى نفسه فضيلة الشيخ، أصدر فتوى انتهت إلى غير ما انتهى إليه المجمع. سبحان الله، المجمع بكبار وصفوة علماء الأمة الإسلامية يبحثون في 4 دورات، وبعدها يغدر الفراغ، وطالب لا يزال لم يحصل بعد على الماجستير ينصر هو قرارا. وللأسف الشديد وجدنا من يدافع عن هذا القرار ويأخذ هذا القرار. سبحان الله، لو أن أحدا يشكو من مرض معين واحتار فيه الأطباء، فمؤتمر لكبار أطباء العالم في هذا المرض قالوا بأن الشخص هذا علاجه كذا وكذا، وطبيب امتياز قال لا العلاج هو كذا، المريض هذا يأخذ بكلام من؟ بكلام من؟ هل هناك مريض واحد في العالم يأخذ بقرار طبيب الامتياز هذا ويترك قرار جميع الأطباء في مؤتمره؟ هل يمكن هذا؟ غير ممكن. لماذا؟ لأن الأمر يتعلق بالصحة. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للصحة، أيهما أولى بالرعاية، الصحة أم الدين؟ أيهما أولى بالرعاية والاحتياط نحتاط من أجل الصحة أم الدين؟ الدين. ولذلك الدين أول الضرورات الخمس. لهذا عندما أسأل في أي مكان في العالم عن عمل يتعارض مع الدين، فقلنا نحن هنا في انجلترا كذا او في امريكا كذا، ضرورة عندنا كذا نفعل ام لا نفعل؟ كنت اقول للسائل ما الضرورات التي كفلها الاسلام؟ اولا الدين. اذا نضحي بكل شيء في سبيل الدين ولا نضحي بالدين في سبيل اي شيء؟ فان كنت تجد انك هنا في اوروبا او في امريكا تقيم هنا ولا تستطيع ان تقيم الاسلام فرحا، وخذت ايضا بان مجمع الفقه الاسلامي بحث موضوع تجنس بجنسيه بلد غير اسلامي، وكان من الشروط التي وضعها لصحه التجنس جواز التجنس ألا يكون هناك خطر على دينه أو دين من هو مسؤول عنه، الدين أساسا، الدين أولا. إذن هنا أيها الإخوة الكرام، المجامع الثلاثة هذه هي أهل الذكر، ولذلك في سلسلة لقاءاتنا إن شاء الله إذا امتد الأجل القرارات التي ستسمعونها بإذن الله تعالى قرارات المجامع، قرارات المجامع، مجمع أقر كذا، أفتى بكذا، أفتى بكذا، علمت أن المجمع أفتى بكذا، انتهى، فلان قال كذا، لا شأن لي بفلان، لا أتعرض لفلان، لا حاجة نقول فلان أخطأ أو أصاب، وإنما نقول فلان قال كذا، المجمع قال كذا، أخذ برأي من؟ المجمع أم الشخص؟ المجمع أم الشخص؟ لا شك. إذا حتى نتفق من البداية، من البداية نتفق على المنهج، ما ستسمعونه بإذن الله تعالى قرارات المجامع،
مسألة ليس فيها قرار مجمعي واضح نقولها، غير واضح نتوقف،
لما غير واضح.
ومسألة الأفراد أيها الإخوة، وجدنا من قال في المضاربة،
لا أريد أن أفزعكم بأخبار أشد،
لا خذوا خبرا واحدا، أحد الأشخاص الذين لهم مكانة علمية معينة رسمية أو غير رسمية في مصر أو خارج مصر، هم شخصية من الشخصيات الإسلامية، وظيفة وظيفته إسلامية، فصلا بالإسلام بالدين بالفقه بالتشريع، هذا الشخص هو الذي ذكر كلام ابن حزم المذكور ولم يذكر التحملة ليصل إن المضاربة ليس فيها دليل، فإذا افعل ما شئت وقل مضاربة، راضي وقل مضاربة. الأخطر من هذا، الأخطر من هذا، والمثل الذي أريد أن أذكره ولعل نختم به لقاء اليوم وإن كان مثلا سيئا، قال هنا بيع السلم بيع لشيء معدوم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو لا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول محمد النبي أي كلام، إنه صلى الله عليه وسلم ما تشرف بها به هذا قلمه ولا لسانه. أباح السلم ونهى عن بيع المعدوم، معروف في فرق شاسع بين السلم وبين المعدوم، لأن السلم بضوابطه بغير ضوابطه لا يجوز، والمعدوم واضح لماذا هو غير جائز، يمكن أن نتحدث عن هذا. وقال أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التسعير، ومن الأئمة من أجاز التسعير. الرسول عليه السلام حرم التسعير، هذا غير صحيح، غير صحيح. الصحابة عندما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاء الأسعار لم يشكوا التجار، لأن من التجار أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خير أمة أخرجت للناس، وإنما شكوا الغلاء في الأسعار فساعد لنا، فبين له السبب، السبب. يعني إذا هنا إذا كان المعروض قليل والناس كثر فزاد الطلب على العرض، النتيجة الطبيعية ماذا؟ إلى السفر. فهل العلاج أن نسعر؟ ليس علاجا، علاج أن نخسر من هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم هذا، قال لهم إن الله هو المسعر، تحديد السعر عند الله عز وجل، يعني هو الذي رفع الأسعار. نعم، كيف؟ إن الله عز وجل هو المسعر القابض الباسط، فإذا قبض قلت زادت الأسعار، بسط زاد المعروض زاد العرض. نظرية اقتصادية صحيحة، يعني هذه ليست نظرية عثمانية ولا شيوعية، هذه نظرية علمية صحيحة، قلت زاد الأسعار، كثرت كثر الرزق وفار على حاجة الناس انخفض السعر. ولذلك ماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لاعتدال الأسعار؟ ماذا يفعلون لاعتدال الأسعار؟ يحاربون التجار، يخرجون التجار من السوق. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه قال لهم عليه الصلاة والسلام في رواية بل ادعوا الله، العلاج ليس التسعير، العلاج أن ندعو الله، كما قبض وارتفع السعر أن يبسط حتى يعتدل السعر. أما إذا تدخل التجار وأرادوا أن يظلموا الناس
والخير موجود وكثير، ولكن هم احتكروا لرفع الأسعار وتدخلوا لرفع الأسعار. هنا نسحر أم لا نسحر؟ نسحر. لكن انظروا إلى الكارثة. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المعدوم وراح استلم واستلم معدوم، حرم التسعير وهناك من أجاز التسعير، كل هذا كلام غير صحيح. المعدوم محرم نعم، ليس مثل السلم، السلم بضوابطه، وهناك فوارق شاسعة بين المعدوم وبين السلم. ولذلك عندما أصبح لطلابي في فقه البيوع مسألة التسعير أقف هنا عند هذه النقطة أساسا، وعندما أصبح له بين المعدوم والسلم أقف هنا الفرق بين بين المعدوم والسلم وأجعلهم يكتبونه كتابة. لماذا أقول لهم هذا ليس متصل بالبيوع؟ ليس الأصل هو أن نفهم البيوع، هذا متصل بالدين بأصل العقيدة، لأن الذي قال هذا بنى عليه ماذا؟ قال إذن ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا هو لا يقول عليه الصلاة والسلام، لا يصلي ولا يسلم، حرر نفسه ثواب الصلاة والسلام، ما دام نهى عن المعدوم وأباح السلم والسلم معدوم وحرم التسعير والتسعير جائز عند العلماء وفعل كذا وكذا، إذن هو أخطأ، إذن هو غير معصوم، إذن هو غير واجب الاتباع. وهذا في كتاب المنشور، ليس لقاء فقط بل هو طبع في كتاب منشور. إذا انتهى إلى ليس إلى الذين قالوا بأن المضاربة ليس فيها دليل غير الإجماع، وإنما أراد من هذا أن يخرج بنتيجة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخطئ ويصيب، وأنه اجتهد بعصر فأخطأ وأصاب، وأننا أدرى بعصرنا منه عليه الصلاة والسلام، فنحن الذين نجتهد بعصرنا. إذا انتهى الإسلام وجاء فيه دين، ليس هذا الإسلام. الإسلام وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفهم هذه الآية الكريمة أيها الإخوة، ليس مجرد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام معناه أننا مؤمنون، وإنما من وجد حرجا في نفسه، يعني يقول كذا لا خامين كذا أحسن رأي فلان أفضل، ولم يسلم تسليما، معناه إذا وجد في نفسه هذا الحرج والإحساس بأن الرسول احتمال أيضا يكون أخطأ احتمال غير معصوم، وجد في نفسه هذا والقدر كذا أفضل، فليعلم أن الإيمان لم يدخل قلبه بنص الآية الكريمة. فلا وربك لا يؤمنون، نفي الإيمان عمن؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. التحكيم فقط لا يكفي الإيمان، وإن والاتباع فقط لا يكفي الإيمان، ثم لا يجدوا في أنفسهم في الداخل، والذي يعلم الداخل هو الذي يحكم علينا بالإيمان أو الكفر سبحانه وتعالى، حتى يحكموه فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم في داخل النفس حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، بأن هذا هو الشرع، هذا هو الحق، هذا هو الصواب. اللهم ارزقنا الصواب وجنبنا الزلل في القول والعمل، ونستفيد بهذا للقاء الجمعة القادم إن شاء الله. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وجزاكم الله خير الجزاء.
يعني السؤال يكون كده ممكن نحل الاسئله بعد الصلاه. ما هو بيع ما هو الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأموال الربوية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصناف الستة كما رواه الإمام مسلم وغيره: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أرضى الأخذ والمعطي سواء، أو الأخذ والمعطي فيه سواء. هذه الأصناف الستة: ذهب وفضة، ثم البر والقمح، شعير، تمر، وملح. عند تبادل جنس بجنسه، جنس بجنسه، يشترط التساوي والتقابض، تساوي والتقابض. ذهب بفضة أو فضة بذهب لا يشترط التساوي، ولكن يشترط التقابض. قمح بقمح يشترط التساوي والتقابض، وإن اختلفت الجودة. قمح بتمر لا يشترط التساوي، ولكن يشترط القبض. هذه الأصناف الستة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق سادتنا الأئمة الأعلام على أن الربا ليس محصورا في هذه الأصناف. أهل الظاهر خالفوا، إنما هذا لا يخرق الإجماع. ثم اختلفوا في العلة، يعني الأصناف الستة حكم بها، ولكن ما الذي يلحق بها؟ الذهب والفضة، الذهب والفضة، وفي بعض الأحاديث: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والفضل ربا، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، والفضل ربا. فسواء ذهب بذهب أو فضة بفضة، أو دينار ذهب بذهب، أو درهم فضة بفضة، يشترط التساوي والتقابض. دينار بدراهم لا يشترط التساوي، لكن يشترط التقابض. في الجنس الواحد ذهب بذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، إلى آخره. في الجنس الواحد إذا لم يتم القبض في المجلس فهو ربا نسيئة، ربا نسيئة. إذا تم القبض في المجلس لكن لم يتم التساوي، ذهب قديم بذهب جديد والفرق كذا، فلم يتم التساوي، أو كما حدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفون خيبر فتحت في بداية العام السابع الهجري، الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه تمر من نوع جيد، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا ليس من تمرنا، أكل تمر خيبر هكذا؟ هل كل هذه الجودة؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنا نبتاع الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، يعني عندنا النوع الغير جيد، فحتى نكرم الرسول صلى الله عليه وسلم نستبدل صاعين بصاع، ثلاثة بصاعين، بحسب العرض والطلب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إنه عين الربا، إنه عين الربا. ربا ماذا؟ ربا الفضل، لو جنس واحد
ولا يتم القبض في المجلس يكون ربا فاضل. طيب ماذا نفعل؟ تمر رديء وتمر جيد، ونحن نريد ان ناتي بتمر جيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم او لانفسنا. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم الحل، لان ليس نقول هذا حرام لا يكفي، نقول هذا حرام والحلال هو كذا، والحلال هو كذا، البديل هو كذا. فقال عليه الصلاه والسلام بئ الجمع بالدراهم، الجمع النوع الرديء، بئ الجمع بالدراهم ثم ابدا بالدراهم الجليله، انك صاعين ثلاثه خمسه بح، واشتري صاع اثنين ثلاثه حسب العرض والطلب، واشتري ثم بئ الجمع بالدراهم ثم ابدا بالدراهم الجليله، اشتري بالدراهم جليل النوع الجيد، النوع الجيد ذهب قديم وذهب جديد، عندك ذهب قديم وتريد ان تشتري ذهب جديد لا تستبدل، الفرق كذا، الفرق ربا، انما بيع القديم واشتري جديد، انك نوع من الارض انت تريد تزرع الارض بنوع تقاوي تكون جيده، وانت عندك ارض اخر تريد ان تستبدل بيع ثم اشتري، ان الاستبدال عن فرق لا يجوز. فربا الفضل في الجنس الواحد من الأموال الربوية، والأموال الربوية ليست قاصرة على الأصناف الستة، فالذهب والفضة أو الدينار والدرهم يلحق به أي دينار وأي درهم في أي عصر في أي زمان ومكان. لأن لاحظوا هنا أيها الإخوة، في الزكاة نقول زكاة النقدين، في كتب الزكاة زكاة النقدين، لأن لم يكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نقدان فقط، الدنانير الذهبية والدراهم الفضية. والدنانير الذهبية كانت تأتي بلاد الروم وزكن على ظهرها الصليب، والدراهم الفضية كانت تأتي من الفرس العراق، عبدة النار آنذاك كان على ظهرها شعار عبدة النار، وتعامل المسلمون بالدينار الذهبي وفي ظهره صليب، وبالدرهم الفضي وفي ظهر شعار عبدة النار. لماذا؟ بالتدريج كسر عارضة الصليب خمس جزء من النار بالتدريج. لماذا؟ لأن التاجر المسلم لو أخذ الدينار وليس على ظهر الصليب وذهب إلى الشام إلى اليمن لا يقبل منه، لأن النقود تعرف تعريفا في الاقتصاد، تعريف النقود في الاقتصاد تعرف تعريفا وظيفيا لا وصفيا، يعني لا يقال النقود هي الدينار الذي وزنه كذا وفي ظهر الصليب، لا يقال هذا، وإنما النقود هي أي شيء يكون مقياسا للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام، أي شيء. وذلك الإمام مالك يقول لو أن الناس اتخذوا الجلود، الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة، الذهب والورق، الورق العملة الفضية، أي تأخذ أحكام حكم الذهب والفضة. ولذلك الذهب والفضة يلحق بهما، أو الدنانير والدراهم يلحق بهما أي نقود في أي عصر. ولهذا مجمع الفقه الإسلامي يقول هنا في قرار النقود الورقية نقد قائم بذاته له ما للذهب والفضة من الأحكام، له من الذهب والفضة من الأحكام. فإذا إذا تم القبض في المجلس مع زيادة فهذا ربا فاضل، لم يتم القبض في المجلس سواء كان في زيادة أو ليس في زيادة هذا ربا نسيئة. وربا النسيئة الذي نزل به القرآن الكريم لم يكن من ربا البيوع، وإنه كان ربا الديون، يعني اقترض قرض الفائدة أو عليه دين فلما حل المولى يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، فإما أن يدفع أو يزاد له، كما نجد في عقودنا الآن في معظم العقود تشتري بالأجل هذا حلال، لكن في نص العقد وإذا تأخر يدفع نسبة كذا في المئة للفوائد القانونية، هذا ربا لا يجوز. وذلك لا توقع على عقد في هذا الشرط، هذا شرط باطل، يصح العقد ويبطل الشرط، لا تملك إبطال العقد الشرط، لا تملك، القانون يلزمك إذن يبطل العقد، عقد باطل في شرح الأول. فربا النسيئة هو ربا الديون، قرض الفائدة أو دين يحل الموعد ويزاد ويتأجل، هذا ربا نسيئة. ربا الفضل يكون في الصنف الواحد فقط، الجنس الواحد فقط ولا يكون في الجنسين. ولذلك إنما الربا في النسيئة الربا الذي هو في كل شيء، في الجنس والجنسين في النسيئة. وهذا الحديث الشريف الذي فهمه خطأ ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ابن عباس عبر الأمة تدمان القرآن، اللهم فقه دعاء الرسول عليه السلام، إذا بلغه هذا الحديث قال لا يوجد ربا فاضل، ربا نسيئة فقط. ابن عمر أيضا، لأن لم يبلغوا الحديث الأصناف الستة وفهموا إنما الربا في النسيئة، يعني لا يكون ربا إلا إذا كان نسيئة تأجيل. والحديث الشريف إنما الربا في النسيئة كما بيّن سادتنا في الأعلام، أي الربا الذي هو في كل شيء، في الجنس وفي في الجنسين، في كل شيء ربا النسيئة. أما ربا الفضل فلا يكون إلا في الجنس الواحد. إذا تبللت نقود بنقود من نفس الجنس، يعني مثلا شيك بألف أو حوالة أو كمبيالة بألف، وذهبت للبنك وأعطيته الكمبيالة وأعطيته 950 والكمبيالة بعد 13، وخرجت من البنك، أنت هنا ارتكبت جريمة، جريمة من السبع الموبقات. جريمة الربا. انظر إلى التساهل الذي يقوم به التجار، يذهب يقول لك أنا أريد خصم الكمبيالة، ذاك البنك الخاص هناك قسم خاص وقسم خاص الكمبيالات أو الأوراق التجارية، فيعطيه مبلغ الآن أقل من قيمة من المبلغ المدفوع على الكمبيالة، هذا ربا نسيئة مؤجل. ولو في الحال ربا فضل، وفي الحال ربا فضل. والله عز وجل حرم ربا النسيئة في كتابه وعلى لسان رسوله، وحرم ربا الفضل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي بين ربا الفضل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ربا الذي نزل في القرآن الكريم، لأن العرب ما كانوا يعرفون ربا الفضل، إنما الذي بين هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونشهد أنه عليه الصلاة والسلام معصوم، لا كما قال من كتب ما كتب.
جزاكم الله خير. سائل يقول التعامل مع جميع الجنوب لا شبهة فيه عندنا أي في الحرمة، لكن قامت الشبهة عندنا في التعامل مع بنك التصل الإسلامي والمصرف الإسلامي الدولي وبقية البنوك فرع المعاملات الإسلامية، فما هو القول الفصل في ذلك؟
يعني هنا في الأسئلة نريد أن نعرف حكم عام، يعني مثلا الفرق بين البنوك الإسلامية وغير الإسلامية، الفرق نجمع البنوك عندما أفتى بأن تحريم البنوك من الربا المقصود بتحريمه، ما الفرق بينه وبين الأرباح في البنك الإسلامي؟ أما أن نسأل عن بنك بعيني فلابد أن أعرف العقود التي يتعامل بها والأعمال التي يقوم بها. فبنك فيصل من ناحية نظرية صحيح، من ناحية نظرية نظرية التي قام عليها البنك، وإن شاء الله نفتحها محاضرة أخرى، لأن الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك غير الإسلامية هذا يحتاج إلى وقت طويل إن شاء الله، لعلنا في الأسبوع القادم نتحدث عن الفرق بين النظامين. بنك فيصل إذا التزم العقد التأسيسي فهو حلال تماما، إذا في شيء آخر خطأ آخر إلى هذا يكون في التطبيق، يذكر في التطبيق. نعم.
سائل مثلا يقول عندما خرجت على المعاش قمت بتحويل مرتبي على بنك ناصر الاجتماعي لكي أشتري سيارة في القسط عن طريق البنك، هل يوجد ربا في شراء هذه السيارة؟
البيع بالتقسيط برضو أيضا إن شاء الله يكون لنا عودة، لا لكن بصفة عامة البيع بالتقسيط وإن كان الثمن أكثر من الثمن الحال فهو جائز، يعني السيارة بمئة ألف
نقدا.
ثلاثة التقسيط 110
على سنة أو 120. وكتبت عقد. العقد فيه ماذا؟ في هذه السيارة ثمنها 100,000 وفوائد تأخير 10 أو 20. هذا ربا ليس بيع. كتبت في العقد إن هذه السيارة 110 أو 120 كل شهر 10. هذا حلال. قد أقول هذا نتيجة واحدة. يعني ما الفرق بين أن أقول بأن الثمن 100 وفوائد التأخير 20 أو أقول بأن الثمن 120؟ الفرق هو أن هذا حلال وهذا حرام. كيف؟ انظروا إلى ما قاله أهل الجاهلية. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ونتيجة ونتيجة هذا أي الفرق؟ وانظروا إلى الرب الإلهي، لم يقل لهم وليس البيع مثل الربا أو وليس الربا مثل الربا. لا، هذه قضية جزئية. البيع مثل الربا ليس مثل الربا قضية جزئية. لما ردهم الله عز وجل إلى قضية كلية تبدأ عاد. من الذي يملك التحليل والتحريم ويقول هذا حلال وحرام؟ من الذي يملك؟ الله عز وجل. فالذي قال وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال وهذا حرام. إذن الباب التخصيص بضوابطه حلال، إن فلت منه ضابط يكون حراما. ضوابط الباب التخصيص إن شاء الله لعلنا يمتد الأجل لنتحدث في محاضرة أخرى إن شاء الله.
ما حكم الدين في المبالغ النقدية التي تؤخذ على سبيل التعويض عند فصل العامل من عمله فصلا تعسفيا؟
الفصل التعسفي ضرر، وأي مبلغ يدفع لإزالة الضرر ما دام الجهة التي حكمت به جهة عادلة فهو صحيح. إزالة الضرر فصل التعسفي هذا ضرر، مقابل الضرر فعلا حكم بشيء مقابل الضرر الذي أصاب هذا العامل، والعقد ينص على أنه لا يفصل إلا في حالة كذا وحالة كذا وحالة كذا، هذه حالة لا ينطبق عليها هذه الحالات، فحكمت المحكمة بالتعويض مبلغ كذا مقابل الضرر الذي نتج عن الفصل، هذا جائز. لو لمجرد الفصل مبلغ لمجرد الفصل لا يكفي، فإنما الضرر الذي وقع عليه نتيجة لهذا الفصل.
أقول حصلت على شقة حكومية، ولكن يحدث أحيانا أني أتعثر في دفع إيجاري أحد الشهور، فعند دفع إيجار هذا الشخص يزيدون علي فائدة معينة كما يسبقون، فما أو فهل علي ذنب في ذلك؟ ما حكم هذا البيع؟
عليك وعليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الله عز وجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء. يعني حين واحد يتساءل يقول أنا لم أخذ ربا، أنا أعطي أعطي. المعطي مجرم كالآخذ، الكاتب كالآخذ، الشاهد كالآخذ. يعني فرضنا مثلا أن شخصا أمسك بشخص وقيده، وجاء الآخر قطع رقبته، من القاتل؟ جثنا. هذا أعطى الربا وهذا أخذ الربا وهذا كتب الربا وهذا شاهد على الربا، إذن كل شريك أصلي في جريمة الربا. إذن اللعنة تصيب الجميع، لهذا لا تتأخر في دفع الإيجار، لأن الزيادة ملزمة لك وهي ربا، لا تتأخر. وإن كان التأخير هذا بصفة عارضة خارج عن إرادتك يرتفع الإثم، لكن حاول ألا تتأخر حتى لو أدى الأمر أنك تأخذ السكن بإيجار أقل.
تتمة السؤال، هل يجوز الاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي للحصول على شقة وهي ضرورية وأنا مضطر لذلك؟
في قاعدة عامة ضرورات تبيح المحظورات، ضرورات تبيح المحظورات، يعني شيء محظور ممنوع عند الضرورة يرتفع الاسم، يرتفع الاسم إلا ما اضطررتم إليه. لكن في قاعدة لابد منها مع هذه القاعدة، وهي الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. أنت مضطر لكذا، هل أنت مضطر حقيقة ولهذا المبلغ، كل هذا المبلغ، أم لست مضطرا؟ مضطر يرتفع الاسم، غير مضطر تأثم. إذن هنا ما يؤدي إلى الربا، والربا كما قلنا من السبع الموبقات كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، من السبع الموبقات: الزنا مع فحش والنفوس تشمئز منه، الربا شر منه كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف والزنا قد يؤدي إلى نفس وفي انتهاك للعرض، والربا مجرد نقود يمكن نتخلص منه، فكيف يكون هذا أشد من هذا؟ لاحظوا، الإسلام لا ينظر إلى ذات الجريمة فقط، فإنما ينظر إلى الجريمة والمجرم مع، يعني مثلا الزنا واحد، متزوج غير متزوج زنا هو زنا، لكن العقوبة تختلف. فغير محصن إن زنا يرجم جلدة، المحصن ليس له عذر، عنده زوجته الحلال فلماذا يزني؟ إذن هذا لا يعيش على أرض الله ولا تحت سماء الله، يقتل رجما حتى الموت، رجما حتى الموت. الاتهام بالزنا كلمة تقال، كلمة فقط، عقوبتها 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. عدم قول الشهادة قد تكون أشد من 20 جلدة الفرق بين القذف والزنا. لماذا؟ لماذا؟ لأن هنا الذي يزني وهو غير متزوج قد يكون انتفع بشهوة، انتفع بشهوة، ذلك يكفي أن يعاقب 100 جلدة. إنما الآخر انتفع بشهوة عنده زوجته الحلال فلا عذر له، الذي قذف لا عذر له لأنه في شهوة. الذي يتعامل بالربا هل يتعامل بشهوة؟ يندفع بشهوة إلى البنك، يدخل بشهوة، اندفع هكذا، اندفع ليكتب الربا، ليشهد على الربا، لذلك العقوبة كبيرة، عقوبة الربا كبيرة من السبع الموبقات، لأنه هنا يسمع. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله ثم ارتكب الربا. إذن هو يستهين بالله عز وجل وبإحكام الله عز وجل، فكان هنا جريمته أكبر من جريمة الزنا مع فحش الزنا.
يقول: ما حكم التعامل مع شركات التأمين التجارية الموجودة كالتأمين على الحياة والسيارات وغيرها في مصر وغيرها؟ على الأقل نكتفي في مصر. جزاك الله.
الحديث عن التأمين لا يحتاج إلى، ليس محاضرة أن ألقيت في محاضرة زي محاضرة عن عنوان حكم عقد التأمين في الفقه الإسلامي. المحاضرة الثانية كان عنوان العنوان تطوير التأمين ليكون إسلاميا. إذا من عنوان المحاضرتين نفهم أن التأمين القائم ليس إسلاميا. أما كيف إن شاء الله، يعني معكم إن شاء الله بخير، باقي 5 لقاءات إن شاء الله.
ما حكم العمل في الضرائب والجمارك؟
حكم العمل بالضرائب والجمارك يرجع إلى طبيعة العمل، حلال أم حرام، الجمارك حلال أم حرام، هذه يحتاج إلى طبيعة هذا. يعني مجمع البحوث الإسلامية أفتى بجواز فرض ضرائب، لكن متى تجوز الضرائب؟ كان هناك عدالة في تقديرها وعدالة في توزيعها، وهذا الأمر لا يستطيع
أن يقول رأيه فيه فقيه من الفقهاء، أن هذا ليس مسألة فقهية، الحق معروف. إنما هل الضرائب فيها عدالة في الجمع وعدالة في التوزيع وعدالة في كذا؟ لا يستطيع الإنسان أن يجيب، لا يستطيع، لابد من يجيب معناه أنه لابد أن يكون يعلم الضرائب التي تجمع وأين تذهب وأين كذا. إذا كان أحد يعلم هذا يستطيع أن يجيب عن السؤال. إذا كان هذا فعلا في عدالة فهو جائز، ليس في عدالة فليس جائزا.
ما حكم الشرع في الاشتراك في النقابات الخاصة نقابة المحامين والتطبيقيين، وكذا الاشتراك في صناديق الزمالة والتكافل الاجتماعي، مع العلم أن هذه الجهات تضع أموالها وتستثمرها في البنوك الربوية؟
إذا الأمر لا يتعلق بالزمالة والنقابة، وإنما يتعلق بالمال أين يوضع. المال أين يوضع؟ لا حرج في أن تكون في نقابة المحامين، وإلا لا يصح لك أن تعمل بالمحاماة، وأن تكون في نقابة الأطباء، وإلا لا يصح لك أن تزاول الطب. الأمر هنا يتعلق بعملك، بعملك، والاشتراك هنا إجباري وليس اختياريا، اشتراك إجباري وليس اختياريا. فحالات الإجبار هنا وإن كان فيها ربا، إنما القاعدة العامة ضرورة تبيع المحظورات والضرر تقدر بقدرها. تفضل يا أخي، اكتب اكتب اكتب. فهنا إذا أنت ليس لك اختيار. أما إذا كان لك الاختيار فعليك أن تبحث، فإن وجدت أن لو استثمر مال في حرام فلا تدخل في هذا، لم تجد وجدت المستثمر حلال ادخل في هذا.
يقول السائل: لو تكرمتم أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا، عن أي البنوك الحالية أفضل حتى نودع فيها أموالنا ونستثمرها فيها حتى نأخذ الفوائد والأرباح منها، فنحن مطمئنون على أموالنا بحيث أننا لا نشعر من ورائها بأي حرج؟
السؤال هذا يتعارض مع أمرين. الأمر الأول أن قلت لكم لن تسمعوا مني أنا أفتي بكذا، هو يسألني عن فتح، ليس عندي فتح، أنا لا أفتي. الأمر الآخر أننا نسأل ناحية تطبيقية عملية، لابد أن يكون الإنسان على دراية كبيرة بها حتى يقول. معلوم البنوك الربوية نشاطها معروف، البنوك الإسلامية العقد التأسيس بتاعها أيضا معروف ومشروع، إنما الناحية التطبيقية العملية صحيحة أم غير صحيحة يحتاج إلى معرفة التطبيق العملي، التطبيق العملي. فأنت يمكن أن تسأل عن عملية محددة أجيبك عنها، قل لي أنا دخلت مع بنك فيصل في عملية كذا ففعل كذا وكذا، قل لك هذا جائز أو غير جائز. دخلت مع بنك مصر عملت كذا وكذا ففعل كذا، أقول لك جائز أو غير جائز. إنما سؤال عام لا نستطيع أن نجيب إلا إذا عرفنا كل الأعمال بالتفصيل ورأينا كل الردود. بنك فيصل تأخذ الأرباح نعم، لكن إذا شككت في شيء معين، هذا كما قلت لكم، لو فرضنا شككت في معاملة معينة لا تتعامل. لكن الاستثمارات بحسب قانون بنك فيصل استثمارات إسلامية، فإذا وجدت إن في حاجة ترى إنها يعني فيها خطأ في التطبيق استفدي مما أرضى. طب استفدي
ما حكم الإسلام في شراء الذهب بالتقسيط؟
الذهب بالتقسيط قلنا لأن الذهب أول ما جاء في حديث الأصناف الستة، أصناف الستة، وعلينا النقود الورقية نقد قائم بذاته لهما للذهب والفضة من الأحكام. إذا كما قرر المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية، الذهب والفضة والنقود الورقية
لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض، ذهب بفضة، ذهب بنقود، فضة بنقود، نقود بنقود، نقود بذهب، بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. إذا شراء الذهب بالتقسيط من الربا المحرم. قلت يعني الصائع يعرفني من زمان وهو طبيعي بيأذيه، أنه عارفني واثق فيا وعارف إن أنا في الميعاد بستبدل، قال خذ وافرح في أي وقت، أنت والصائر والعياذ بالله في جهنم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، نفوز إلى المستقيم لا تتعامل بالأجل في الذهب ولا في الفضة ولا في النقود الورقية.
اختلف الفقهاء فيما يسمونه بصورة خذ وضع في المعاملات المالية، اختلفوا فيها بين الحظر والإباحة، فنرجو من معاليكم بيان هذه الصورة بالأمثلة وما الحكم الراجح لديكم، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا.
هذا الموضوع أنا ذكرته بالتفصيل الثاني موضوع القضايا الفقهية المعاصرة. الأئمة الأربعة لا يجوزون هذا، الصحابة منهم ابن عباس والذي يجيب، تابعون بعضهم يجيب ومعظمهم لا يجيب. إذا مسألة خلافية، لكن الميل فيها للتحريم أكثر من الأربعة. المجمع بحث هذا الموضوع، انتهى إلى أن ضعوة عجل جائز ما لم يكن اتفاق من قبل. يعني لو أن أحد بغير شرط دفع المبلغ فالآخر تنازل عن جزء، ولذلك نجد في البنوك الإسلامية يقول بأنه يدفع قبل كذا من حق البنك أن يدفع مكافأة له، كفاءه على سداد مبكر مبلغ كذا، لما لا يكون شرطا، يعني يجوز بغير شرط، لما كشرط لا. والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، فان شاء الله نلتقي في الاسبوع القادم باذن الله.